تخيلوا كده إن الواحد بيمشي في الشارع ولابس نظارة شمس عادية جداً، يعني مش خوذة ضخمة ولا جهاز معقد بيغطي نص الوش، مجرد نظارة أنيقة.
أيوة، مجرد إطار وعدسات خفيفة.
بالظبط، بس من خلال العدسات دي الواحد بيلعب لعبة فيديو واقعية لأبعد الحدود وبيتحكم فيها بالكامل باستخدام أفكاره بس.
واو، وبيشوف كل حاجة قدامه كأنها حقيقية.
صحيح، وكمان بيتفاعل معاها بسرعة تتجاوز قدرة الأعصاب البشرية الطبيعية. الموضوع ده ما بقاش مشهد من فيلم خيال علمي، ده الواقع الفعلي اللي احنا متجهين ليه بسرعة مذهلة. طيب، خلينا نفكك الموضوع ده النهاردة. إحنا قدام تقرير مفصل جداً اسمه تقرير تيكن مورنينج أو تيكن مورنينج ريبورت، الصادر في 13 مارس 2026.
التقرير ده فعلاً بيطرح نقط محورية
جداً، ولما نبص فيه هنكتشف إننا مش قدام مجرد ترقيات عادية للأجهزة، إحنا قدام 6 أحداث تقنية ضخمة، ممكن تبان على السطح إنها منفصلة، لكنها بتتلاقى عشان تكتب شفرة مصدرية جديدة بالكامل لمستقبلنا. إحنا بنتكلم عن ما يسمى بالاندماج التكنولوجي، اللحظة اللي بتدوب فيها الخطوط الفاصلة بين اللي هو بيولوجي عضوي واللي هو رقمي مصطنع. مهمتنا في القراءة المتعمقة دي هي ربط النقاط دي عشان نفهم إزاي شكل الواقع نفسه بيتغير.
ما يثير الاهتمام حقاً في السياق ده هو إن التكنولوجيا بطلت تكون مجرد ألوات بنشيلها في جيوبنا، وبدأت تتحول لبيئة إحنا بنعيش جواها. يعني قيمة التقرير ده مش في الأخبار نفسها كعناوين، لأ، قيمته في النمط العميق اللي بيتشكل لما نحط الأخبار دي جنب بعضها.
نمط بيشكل حياتنا اليومية.
بالظبط، إحنا بنشهد تحول جذري في إزاي بنعالج المعلومات وإزاي بندرك العالم وحتى الطريقة اللي أجسادنا بتتفاعل بيها مع الآلات.
أيوة، وخلينا نبدأ من النقطة الأكثر وضوحاً هنا، وهي إزاي أصلاً بنتفاعل مع العالم الرقمي ده. يعني الفترة طويلة جداً كنا بنشيل أجهزة في جيوبنا، بعدين انتقلنا الأجهزة بنلبسها، لكن التقرير بيتكلم عن تسريبات لنظارة أبل فيجن إير أو أبل فيجن إير واللي وزنها 50 جرام بس.
50 جرام؟ ده رقم خيالي مقارنة باللي فات.
أيوة، عشان نوضح الصورة للمستمعين، الإصدار اللي قبل كده اللي هو فيجن برو كان وزنه حوالي 600 جرام. كان الموضوع أشبه بإنك رابط حاسوب محمول صغير على وشك، لكن 50 جرام ده حرفياً وزن نظارة شمس عادية. هل نقدر نقول كده إننا بنشهد رسمياً نهاية عصر الآيفون والهواتف الذكية زي ما بنعرفها؟
بكل تأكيد. شوف، التحدي الهندسي الأكبر في النظارات الذكية كان دايماً بيتمثل في الفيزياء الأساسية. البطاريات تقيلة، معالجة الرسوميات بتولد حرارة عالية جداً، والشاشات نفسها محتاجة مساحة.
صحيح، دي مشكلة أزلية في الأجهزة المحمولة.
اللي عملته آبل هنا مش مجرد إنها صغرت المكونات، لأ، هم أعادوا هندسة مفهوم الجهاز نفسه. تخلوا تماماً عن فكرة إنهم يحشروا كل قوة المعالجة جوه النظارة. إحنا دلوقتي بنتكلم عن المعالجة الموزعة.
لحظة، خليني أتأكد إني فاهم ده صح. يعني تقصدي إن النظارة نفسها مش بتعمل الشغل التقيل؟ التقرير بيذكر استخدام شاشات اسمها هولوغرافيك مايكرو ليد، وإن النظارة بتكتفي بشريحة R2 عشان تتتبع حركة العين والإيد. أمال فين بتتم معالجة الرسوميات دي كلها؟
هنا بقى يكمن الابتكار الحقيقي. الشاشات الهولوغرافية المصغرة دي مش بتعرض الصورة على شاشة إزاز قدامك، لأ، دي بتسقط وجهة الاستخدام مباشرة على شبكية عينك.
على الشبكية مباشرة، واو.
أيوة، وبالنسبة للمعالجة، النظارة بتبعت البيانات لاسلكياً وبسرعة فائقة جداً لجهاز الآيفون أو الماك بوك اللي لسه متخبي في جيبك أو شنطتك. يعني الجهاز اللي في جيبك اتحول لمجرد خادم شخصي محمول، مش محتاج تطلعه أو تبص فيه أبداً. النظارة بقت مجرد عدسة شفافة بتبص من خلالها للعالم بدل ما تبص على شاشة.
ده تغيير هائل في المنظور. استبدال شنطة ظهر تقيلة بالتقنيات بنظارة شمس خفيفة. لكن الفكرة إن التقرير مش بيقف عند العين بس. الخطوة اللي بعد كده بتتجاوز العين تماماً وبتروح مباشرة للدماغ عن طريق شركة نيورالينك.
دي بقى النقلة الأكبر.
فعلاً، إحنا بنتكلم عن مريضين مصابين بالشلل الرباعي بيتنفسوا في لعبة قتال إلكترونية سريعة جداً من غير ما يحركوا عضلة واحدة. إحنا كده تجاوزنا النظارة ووصلنا لواجهة تحكم عصبية مباشرة.
الخطوة دي تحديداً نقدر نشبهها باكتشاف النار بالنسبة لعلوم الأعصاب. شريحة N1 أو N1 اللي استخدموها بتحتوي على 1024 قطب كهربائي بتتزرع مباشرة في القشرة الحركية للدماغ،
اللي هي المنطقة المسؤولة عن الحركة.
بالظبط، المسؤول عن التخطيط للحركة. واللي بيحصل هنا مش مجرد قراءة لأفكار عشوائية، لأ، ده قراءة دقيقة جدا للي بنسميه النية الحركية. يعني المريض مش بيفكر إنه يقول أنا عايز أضغط على الزرار إكس، هو بيفكر في الحركة نفسها، والشريحة بتترجم النية دي لأمر جوه اللعبة في أجزاء من الثانية.
وهنا بقى بنوصل لنقطة خلتني أقف كتير الحقيقة، السرعة. التقرير بيقول إن زمن الاستجابة بين التفكير في الحركة وتنفيذها في اللعبة أقل من 10 أجزاء من الثانية. يعني إزاي يعقل إن ده يكون أسرع من رد الفعل البشري الطبيعي؟ مش الاتنين بيعتمدوا على نفس الدماغ البيولوجي؟
ده سؤال ممتاز، وإجابته بتكمن في التشريح البيولوجي نفسه. في الحالة الطبيعية، لما تفكر تحرك صباعك عشان تضغط على زرار، الإشارة الكهربائية لازم تسافر من الدماغ، تنزل عبر الحبل الشوكي، وبعدين تمشي في شبكة من الأعصاب الطرفية لحد ما توصل لعضلات إيدك عشان تنقبض.
رحلة طويلة فعلا جوه الجسم.
أيوة، والرحلة دي بكل مقاومتها البيولوجية بتاخد من 150 ل 200 جزء من الثانية. اللي بتعمله نيورولينك هو إنها بتعمل اختصار أو تتجاوز الطريق الطويل ده بالكامل، بتاخد الإشارة من المنبع في الدماغ وتبعتها مباشرة لمعالج الكمبيوتر.
أسرع من الجسم البشري نفسه. بس طيب خليني أكون متشكك شوية هنا، لو إحنا هنوصل محرك ألعاب مباشرة بالقشرة الدماغية ونحقق انتصارات لحظية من غير أي احتكاك أو مجهود جسدي، مش ده هيؤدي لتدفق هائل ومباشر لهرمون الدوبامين؟
دي نقطة جوهرية.
إحنا كده بنتكلم عن حلقة مكافأة فورية الدماغ البشري متعودش عليها أبداً على مر التاريخ.
كلامك صح، ومن الناحية الطبية البحتة ده هو التحدي الأكبر. إحنا حرفياً بنبني طريق سريع ومباشر لمركز المكافأة في الدماغ. في الألعاب التنافسية العصبية، أو اللي ممكن نسميه قريباً جداً الرياضات الإلكترونية العصبية، العائق مش هيكون سرعة حركة صوابعك، العائق هيكون سرعة قشرتك الدماغية.
يعني الانتصارات هتكون أسرع بكتير.
بالظبط، والانتصارات السريعة جدا دي بدون أي مجهود عضلي هتخلق نبضات دوبامين مكثفة جدا. ورغم إن التقنية دي بتدي حرية استثنائية وتفاعل ملوش حدود للأشخاص اللي فقدوا القدرة على الحركة، وده شيء عظيم، لكن على مستوى تصميم الأعصاب هي ممكن تحطنا قدام مستويات من التعلق والإدمان الرقمي مفيش زيها في التاريخ الطبي.
طيب يعني الوجهات بقت لحظية بتتصل إما بالعين أو بالعقل مباشرة. ده بيقودنا لتساؤل منطقي جدا للمستمعين، لو الاتصال فائق السرعة بالشكل ده، إيه هو بقى الواقع اللي إحنا بنتصل بيه؟ التقرير بينقلنا لشركة Open AI وإطلاق نموذج صورة 3.0.
ده بقى محرك واقع في الوقت الفعلي.
أيوة، الموضوع ما بقاش مجرد إنك تكتب نص فيطلع لك فيديو قصير. التقرير بيوصف إن في مطور كتب طلب إنشاء مدينة طوكيو بأسلوب السايبر بانك تكون ممطرة وقابلة للاستكشاف، وفي أقل من 5 ثواني العالم كله كان جاهز عشان يمشي ويلعب جواه بدقة 4K وبمعدل 60 إطار في الثانية. إزاي ده يعقل من غير تصميم أي حاجة مسبقا؟
عشان نفهم حجم النقلة دي، خلينا نفتكر إن هندسة الألعاب التقليدية كانت تشبه بناء مدينة حقيقية. كنت محتاج مهندسين عشان يبنوا كل شكل هندسي، أو اللي بنسميه المضلعات،
البوليجونز.
بالظبط، وبعدين بتحتاج مبرمجين يكتبوا معادلات فيزيائية معقدة جدا عشان تفهم الكمبيوتر إزاي قطرة المطر دي المفروض تسقط وإزاي ترتد لما تخبط في الرصيف. محرك صورة بقى مش بيستخدم أي مضلعات هندسية، وما فيهوش سطر كود واحد خاص بالفيزياء.
واو، وهنا الموضوع بيبقى مثير للاهتمام بجد. بس خليني أسأل سؤال ممكن يبان بسيط شوية، هل النموذج الذكي ده فعلا بيفهم الفيزياء؟ يعني هل هو عارف إن الجاذبية بتسحب الأشياء لتحت وإن الكتلة بتأثر على الارتداد؟ ولا هو مجرد نظام مخادع وذكي جدا في هلوسة الصورة الجاية عشان تبان مقنعة لعينينا؟
توصيفك دقيق جدا، هو في الواقع بيهلوس ومش بيحسب. النموذج ده ما بيفهمش معادلات نيوتن للجاذبية خالص، هو بيستخدم حاجة اسمها الفيزياء الاحتمالية.
يعني إيه احتمالية في السياق ده؟
تخيل شخص اتفرج على ملايين الساعات من مقاطع الفيديو لأشياء بتسقط وتتحطم وترتد. الشخص ده ما يعرفش المعادلة الرياضية للسقوط، لكنه عارف بالظبط شكل السقوط المفروض يكون إزاي وإيه اللي هيحصل في اللحظة الجاية. النموذج بيتوقع أو بيخمن بذكاء خارق شكل الإطار الجاي بناء على احتمالية حدوثه في العالم الحقيقي.
يا إلهي، ده بينسف فكرة صناعة الألعاب من الأساس. يعني استديوهات الألعاب اللي بتعتمد على محركات المضلعات القديمة دي هتبان كأنها بتحاول ترسم لوحة بحجر، في حين إن غيرها بيستخدم طبعة ثلاثية الأبعاد.
ده تشبيه ممتاز.
بس لحظة، توليد مدينة كاملة وتحديثها 60 مرة في الثانية بناء على التخمين الاحتمالي ده بيطلب طاقة حسابية مرعبة. التقرير بيقول إن ده بيعتمد حاليا على خوادم انفيديا بي 100 السحابية، بس حتى الرقائق العملاقة دي هتوصل للحد الأقصى لقدراتها. إزاي هنعالج كل البيانات دي في المستقبل؟ أظن هنا بيجي دور مشروع جوجل جيميناي كوانتم إن اتخطاها.
الحوسبة الكمية هي الحل الموعود من زمان، لكنها كانت دايما بتصطدم بمشكلة قاتلة بتتعرف باسم فك الترابط أو الديكوهيرنس.
المصطلح ده بسمعه كتير. أنا عارف إن الحواسيب الكمية حساسة جدا، بس يعني إيه فك الترابط على المستوى المادي الفعلي؟
بص، الكيوبيتات، ودي وحدات المعالجة الأساسية في الكمبيوتر الكمي، هشة جدا. لو اتغيرت درجة الحرارة بمقدار ضئيل، أو لو مرت موجة كهرومغناطيسية شاردة في الأوضة، أو حتى مجرد اهتزاز بسيط، الكيوبيد بيفقد حالته الكمية وبينسى المعلومة باللي بيعالجها. هو ده فك الترابط.
يعني أقل حاجة بتبوظ الحسبة.
بالظبط. وعشان يصلحوا الأخطاء دي، المهندسين زمان كانوا بيحتاجوا يستخدموا 1000 كيوبيت فيزيائي بس عشان يصححوا خطأ كيوبيت واحد شغال فعليا. وده خلى الحواسيب الكمية أشبه بآلات خيالية صعب جدا تطبقها تجاريا.
أنا بحب أتخيل الحل اللي قدمته جوجل هنا وكأنه سماعات رأس مانعة للضوضاء، اللي بنسميها Noise Cancelling Headphones، بس مصممة مخصوص لكمبيوتر كمي. بدل ما يستنوا الخطأ يحصل ويصلحوه بعدين، جوجل دمجت الذكاء الاصطناعي جيميناي عشان يكون هو المشرف على النظام. هل نقدر نقول إن الذكاء الاصطناعي هنا بيستمع للضوضاء البيئية دي وبيلغيها؟
التشبيه ده في محله تماماً. اللي بيعمله الذكاء الاصطناعي هنا مش تصحيح تفاعلي، لأ، هو تنبؤي. يعني نموذج جيميناي بيتوقع التشويش قبل ما يأثر على الكيوبيدز، وبسرعة تتقاس بأجزاء من المليار من الثانية بيبعت نبضات ميكروويف معاكسة تماماً عشان يلغي التشويش المادي ده.
النتيجة كانت إيه بقى؟
النتيجة كانت مذهلة فعلاً. نسبة الكيوبيتات المطلوبة لتصحيح الأخطاء نزلت من 1000 مقابل 1 ل45 مقابل 1 بس، ووقت استقرار الكيوبيتس أو وقت تماسكه زاد 50 ضعف ووصل لأكتر من 5 ملي ثانية.
ده بيبان كأنه سحر بجد. يعني الذكاء الاصطناعي بيصلح أخطاء الكمبيوتر الكمي عشان الكمبيوتر الكمي يقدر يشغل ذكاء اصطناعي أقوى. حلقة مغلقة من التطور الذاتي،
حلقة تكافلية مذهلة.
طيب، لحد دلوقتي احنا بنتكلم عن ذكاء اصطناعي عايش في السحابة أو في نظارتنا أو بيولد عوالم افتراضية، لكن الحدث الخامس في تقريرنا بيقول إن الذكاء ده ساب الخوادم الباردة ولبس هيكل معدني ونزل عشان يمشي وسطينا في العالم المادي. أمازون بدأت فعلياً تشغل روبوتات تسلا أوبتيماس الجيل الثالث في 3 مراكز لوجستية ضخمة في تكساس، والمفاجأة إنها حلت محل 30% من العمالة البشرية هناك.
النقلة النوعية في الجيل الثالث من أوبتيماس مش في مفصله المعدنية خالص، النقلة في عقله. يعني الروبوتات الصناعية القديمة كانت بتتبرمج بصدور طويلة جداً من الأكواد عشان تتحرك من النقطة ألف للنقطة ب، لكن أوبتيماس بيشتغل بشبكة عصبية شاملة أو End-to-End Neural Net، ودي نفس البنية التحتية البرمجية اللي بتستخدمها سيارات تسلا ذاتية القيادة.
يعني بيعتمد على التعلم الآلي مش الأوامر المباشرة.
بالظبط. الروبوت مش بيتبرمج عشان يعمل مهمة معينة، الروبوت بيتعلم بمجرد إنه يبص على البشر وهما بيشتغلوا ويقلدهم.
بس خليني أقف هنا لحظة، البيئة المادية فوضوية جداً وما فيهاش قواعد ثابتة. ماذا لو في صندوق وقع بطريقة غير متوقعة؟ أو لو عامل بشري اتكعبل قدام الروبوت فجأة؟ لو الروبوت مش متبرمج بقواعد صارمة للتعامل مع الحالات المحددة دي، هل تتوقعي إنه تعلم القدرة على الارتجال لمجرد إنه شاف أخطاء بشرية قبل كده؟
لو ربطنا ده بالصورة الكبرى للشبكات العصبية الشاملة، فالإجابة هي لدرجة معينة طبعاً. النظام بيتعرف على الأنماط بدل ما يمشي على قواعد صارمة. لكن الأهم من فكرة الارتجال دي هي لغة الأرقام. إحنا بنتكلم عن روبوت تكلفته حوالي 25,000 دولار، بيقدر يشتغل 22 ساعة متواصلة ومش محتاج غير ساعتين بس شحن سريع.
ومفيش بقى إجازات ولا تأمين طبي.
بالظبط، ما بيمرضش، ما بيتعبش، وما بيطلبش تأمين صحي. العائد على الاستثمار للشركات الكبرى هائل لدرجة إن الاستغناء عن العمالة البشرية في القطاعات دي بقى حتمية اقتصادية مش مجرد خيار تكنولوجي. وعشان كده الحديث عن الدخل الأساسي الشامل أو الـ UBI ما بقاش مجرد رفاهية فكرية بتتناقش في ندوات وادي السيليكون، لا، ده تحول لضرورة حسابية بحتة عشان نمنع انهيار الهياكل الاقتصادية بسبب البطالة الهيكلية اللي جاية.
يلها من صورة مرعبة بصراحة، يعني روبوتات بتراقب حركاتنا عشان تتعلم منها وتاخد وظائفنا، واجهات عصبية بتقرأ نوايانا، وعوالم افتراضية بتتولد بناء على اللي بنفضله. ده بيحطنا قدام الحدث السادس والأخير. هل لسه في أي مساحة من تجربتنا البشرية أو مشاعرنا العضوية مش خاضعة للمراقبة والاستخراج؟ التقرير بيشير لقانون الذكاء الاصطناعي اللي فرضته الاتحاد الأوروبي، واللي بيبان كأنه حصن أخير لحماية الخصوصية الإنسانية.
ضخمة جداً. الاتحاد الأوروبي مش بس نظم استخدام الذكاء الاصطناعي، ده فرض حظر شامل وقاطع على أي أنظمة ذكاء اصطناعي متخصصة في التعرف على المشاعر داخل أماكن العمل أو المدارس أو الأماكن العامة. ومع الحظر ده في تهديد بغرامات ساحقة بتوصل لـ 7% من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات المخالفة.
والمثير للاهتمام هنا بجد هو التكنولوجيا اللي بيحظروها دي. إحنا مش بنتكلم عن كاميرا عادية بتعرف إنك مبتسم أو مكشر. التقرير بيشرف تقنية بتتعرف باسم RBPG. التقنية دي بتستخدم كاميرات عادية عشان تقرأ التغيرات اللونية الميكروية أو الدقيقة جدا في بشرة الوش، واللي بتحصل مع كل نبضة قلب.
ودي حاجة العين البشرية ما تقدرش تلاحظها.
بالظبط، يعني الكاميرا تقدر تحسب معدل ضربات قلبك ومستوى التوتر أو الإثارة عندك من غير ما تلمسك أصلا، وبناء على البيانات دي بيتم استهدافك بإعلان معين في اللحظة اللي بتكون فيها أكثر قابلية للتأثر. ده مستوى من الاختراق بصراحة يفوق الخيال.
وده بيحطنا قدام مفترق طرق عالمي واضح. من ناحية في تبني لمنهجية استخراجية للبيانات، ودي بتعتبر المشاعر والتفاعلات البشرية مجرد نقاط بيانات ممكن حصدها عشان نغذي بيها الخوارزميات ونزود دقة الإعلانات والخدمات. ومن ناحية تانية بنشوف المنهجية الأوروبية اللي بتدافع عن المركزية البشرية،
اللي هي حماية الإنسان في المقام الأول.
أيوة، المنهجية دي بتعتبر إن المشاعر والحالة الفسيولوجية العضوية للإنسان هي مساحة سيادية خاصة جداً وما ينفعش الخوارزميات التجارية تمسها بأي شكل.
طيب، يعني إيه معنى كل ده؟ هل ممكن فعلاً نبني جدار حماية جغرافي ضد تقنيات هي بطبيعتها مش بتعترف بالحدود؟ البيانات بتتدفق عبر القارات في أجزاء من الثانية. الانقسام الجيوسياسي ده بيطرح تساؤل كبير حوالين قدرة القوانين المحلية إنها تصمد قدام تسونامي التوتمي ده.
ده بيطرح سؤال مهم بيتجاوز القانون نفسه. السؤال هنا بيتعلق بقدرتنا إحنا كبشر على التكيف السريع. لو حاولنا نستخلص النوايا الأساسية من كل الأحداث الستة اللي ناقشناها في التقرير، المفهوم المحوري هنا هيكون القدرة على التكيف. التكنولوجيا ما بقتش مجرد أداة منفصلة عننا بنستخدمها وقت اللزوم، دي بقت امتداد لأجسادنا وعقولنا وبيئتنا.
امتداد حقيقي فعلا.
أيوة، محركات الألعاب هتتخلى عن المضلعات، الوظائف اليدوية هتروح للروبوتات المتجسدة، والخصوصية هتبقى معركة مستمرة ما بتنتهيش. عشان نبقى ونزدهر في العصر ده، الموضوع هيتطلب مرونة عقلية وهيكلية غير مسبوقة. التمسك بالأنظمة أو المفاهيم القديمة معناه ببساطة إن هيتم تجاوزك بسرعة لا يمكن تداركها.
الكلام ده بيسيبنا قدام فكرة عميقة ومربكة بعض الشيء للمستقبل القريب. بناء على كل اللي استكشفناه في التحليل ده، لو كانت أدمغتنا هتتعود قريبا جدا على الاستجابة وتنفيذ الأوامر في أقل من 10 أجزاء من الثانية بفضل شرائح زي نيورالينك، ولو اتعودت عنينا على الإشباع البصري الفوري لعوالم كاملة بتتخلق من العدم في ثواني عبر محركات زي صورة، إزاي هنتحمل بطء العالم المادي والعضوي بتاعنا؟
سؤال مخيف بصراحة.
فعلا، هل هيجي اليوم وقريبا جدا كمان اللي نحس فيه إن مجرد الكلام مع إنسان تاني وجها لوجه، أو انتظار المية عشان تغلي، أو إننا نتفرج على شجرة بتنمو هي تجربة مليانة بالتباطؤ، أو اللي بنعرفه في عالم الألعاب باللاج تباطؤ مزعج ومحبط مقارنة بحياتنا الرقمية فائقة السرعة والمثالية؟
لحد ما يلاقوا المستمعين إجابتهم الخاصة على التساؤل ده، بنتمنى للجميع يوم مليان بالتأمل في التحول الاستثنائي اللي احنا بنعيشه.